بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء وأشرف المرسلين وأصحاب الطاهرين محمد وعلى آله الأوصياء الأوصياء المطهرين. هو اللعن الدائم على أعدائهم المجرمين قيام يوم الدين. كنا في هذا التنبيه الذي ذكره العلام، الاحتياط راجح في موارد الفراغ، ومنه الاحتياط وشحان الاحتياط في العبادات، ومر بنا ان وجه بناء العلام على الشحان ومشروعيه الاحتياط في العبادات احتمال الامر، واحتمال الامر كما مر يوجب تولد اضافه العمل اليه تعالى، وهذه الاضافه بالتالي هي قربية وعبادية. قربية وعبادية، فالاحتياط في العبادة على حسب الحجة التي ذكرها الإعلام تلقائيا هو عبادة، لأنه يأتي لو انكشف أنه ليس خوف من إذا تبين لو انكشف أنه ليس خوف من لأوجب ذلك أن تكون تلك العبادة الاحتياطية صورية. أقصد التقرير الذي يذكره الأعلام لازمه ماذا؟ لازمه ليس كون العبادة احتياطية صورية، بل كما أشكل الشيخ الأنصاري لازمه كون هذه العبادة بنفسها رائحة، ولو كان موضوعها الاحتمال والاحتياط وسببها الاحتياط والاحتمال، لكن لا يعني ذلك كون العبادة هذه صورية، بحيث لو انكشف الخلاف وعدم الأمر تبين أن هذه العبادة صورية شكلية. لماذا؟ لأن إضافة العمل لدرجة الاحتمال الأمر إليه تعالى تلقائيا يكون عبادي ويكون قربي، كان عبادي قرب كثير ينقلب عن ذلك لكشف الخلاف. احتمال الامر وموضوع الاحتياط، غايه الامر هو موضوع مصور للمجيء به بداعي الرجاء وبداعي احتمال الواقع، لكن هذا المجيء به تلقائيا كما مر بنا بيان انفسنا تلقائيا انقياد، والانقياد على المبنى الصحيح لا يقف على القلب والنية وافعال القلب، بل يتنزل الى افعال البدن، الجهة الفاعلية تلون الفعل، تلون الفعل، بالتالي يقع عبادة. نعم، وإن لم يكن عبادة بذاته بحسب، وإن لم يكن عبادة بذاته، وإن لم تكن عبادة بذاتها بحسب تقرير المهوي الأولي، ولكنها عبادة بسبب داعي ورجاء الواقع، أي موضوع الاحتياط. أنا أحصل كلام الشيخ وكلام متين أن الاحتياط في عبادات الثاني هو عبادة هذا صحيح وليس من قبيل موارد أخرى من الاحتياط أنه إذا انكشف الخلاف يتبين أن العمل صوري لا الثاني العمل هو على أي مقال عبادة هذا كلام متين أنه خاصية ونقطة الاحتياط في العبادات أنه عبادة لذاته عبادة يعني يكون مثال عبادة واقعية وإن كانت بعنوان طاغي بعنوان رجاء الوصول إلى الواقع وليكن لكن هذا الحال عبادة نعم هذه مهمة طبعا لنا مزيد من التنقيح في هذا المطلب لكن أؤجله إلى البحث من حد قاعدة من بلغ لأن هذا المزيد له صلة أيضا بقاعدة من بلغ لذلك أؤجل إلى هنا وسأعاود إن شاء الله في التذكير به وبسلته المبحث الذي نحن الآن مقدمة هذا المبحث أما قاعدة إذا صلة قاعدة من بلغ ماذا بالمقام صلة صناعية لا الأعلام أطعم والكلام في قاعدة من بلغ في هذا التنبيه لأنه دور قاعدة من بلغ توليد أمر بناء على أحد الأقوال المشهورة فيه مشهور أكثر الطبقات أكثر الطبقات لأن توليد أمر في موارد رجاء وجود الأمر له في هذا المقام من بحث سنة قاعدة من بلغ هذا لو نفس النبي العويصة التي نحن فيه يعني أثار الشيخ من كيفية تصوير الأحياء في العبادات حيث أن العبادة متوقفة على العبادة دي فالآن نبدأ في قاعدة من بلغ قاعدة من بلغ لا بأس نقرأ الروايات إجمالا بعدين نخرج الأقوال الروايات الواردة في جمع الوسائل في أبواب مقدمات العبادات الباب الثامن عشر عنوانه صاحب الوسائل باب استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم عليه السلام استحباب الإتيان بكل عمل مشروع روي له ثواب عنهم الرواية الأولى يرويها الصدوق في كتاب ثواب الأعمال عن أبيه عن علي بن موسى عن أحمد بن محمد فالصحيح علي بن موسى عن هشام على علي بن موسى أيضا صحيح على كل من هذه الرواية عدة طرق للصدوق ولغير الصدوق الرواية صحيحة عليه صحيحة صفوان الجمال أن الذين أصحاب الصادق صفوان الجمال أما صفوان بن يحيى فهو من أصحاب الرضا والجوهر عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه شيء من الثواب من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير يعني بعد خير ما متقيد بالعبادة وكعن من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير. تساؤل واحد فيهم الاحتمالات الأولى التي تنطلق في الذهن مصالحات الدين قليلة. هنا نلاحظ في الرواية من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير. خيرية المطلب الفعل محرمة مو محسنة حسب الرواية مفروغ منه. إنما بلغه شيء من الثواب. أما خيرية الفعل ثابتة بهذا الأمر بهذا البلوغ أو بهذا الأمر المحتمل مو مثل الرواية. من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمله كان له أجر ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. على كل لا بد أن نقف في موضوع الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا معتبرة، ولو يرويها الصدوق عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس من مشايخ أو تربى عن نويمة عن كثير الصدوق سؤال صحيح أصبح عليه علي بن محمد بن قتيبة أيضا من الأصحاب على كل هو مستصر ومن تلاميذ علم الفضل والشرع عن حمدان بن سليمان الظاهر بايعا لا باس بحاله قال سألت أبا الحسن علي بن موسى الرضا هي روايات متعددة على كل هذه الرواية ليست لها دلالة قريبة لما نحن فيه. سألت أبا الحسن علي بن موسى عن قول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام سأله العلم. فأجاب الإمام قال من يريد الله أن يهديه بإيمانه في الدنيا إلى جنته ودار كرامته في الآخرة يشرح صدره للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه. يعني في فضل التسليم بالثواب ليس فيما لو بلغ الثواب لنحو يعني ضعيف او ما شابه ذلك. صاحب المستدرك الوسائل هاي طبعا انا قال عن ما هي الوسائل. صاحب المستدرك الوسائل عنوان الباب مو بعنوان من بلغه تواضعا صواب على عمل. عنوان الباب بعنوان هذا العنوان عنوان التسليم لله والسكون إلى ما وعد الثواب استحضار الرغبة فيما وعد الله من الثواب. هذا لسان آخر لروايات الباب لسان آخر إن الإنسان يشرح صدره بالتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه حتى يطمئن إليه. ما شاء الله بعض المؤمنين يحرمون أنفسهم يشككون في الثواب أو يستعظمون الثواب أو يجحدون الثواب وهذا الروايات موجودة لديهم يحرمون من الثواب حتى لو عملوا العمل لأن الذي لا يستيقن يعني يعطى كما هو يتخيل مخيلة الإنسان ضعيفة صغيرة صغيرة يقول أنت ما تؤمن ما تسلم إلا بما يعني يصل إليه ذهنك فجزاؤك حظك وقدرك. أما إذا يسلم إن شاء الله بذات الله فبالتالي يحرم نفسه بنفسه. وهذا بعد التحذير عن ذلك. قال يشرح صدره بالتسليم لله والثقة به والسكون يأمر. وهذا هو مطلوب. إذا كانت الثواب الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما لا يتناهى فكيف تستفيد؟ شوف لاحظ على أول برهان أن الجنة ما يمكن للعقل البشري أن يتصورها. عقل محدود. وطبعا حواس الناس فكيف يهندس للآخرة هذا البشر؟ طبعا قد يقول بعض مثلا ندرك التوحيد فكيف لا ندرك ما دون التوحيد؟ طبعا ندرك التوحيد بالإحاطة لا شعاعات من الشعاعات خيال التوحيد. طبعا الجنة أيضا ندرك هذه الشعاعات. أما نريد تفاصيل الجنة تحتمدها ومحاكمة العقل المحدود البشري هذا كلنا عبط وعبط. دين الله لا يصاب بالعقول. دين الله عقائد عند سورة طبعا عنه. دين الله لا يصاب بالعقول فكيف دين عقائد حقائد حقائد غيبية فكيف عقائد غيبية تذكر نحن التحشي من ومن ثم على كل اليوم بعد ذكر على الشيخ الجليل توفى الشيخ يحيى الأنصاري كان يقصد دائما على العلامة الطباطبائي هذا التعبير من التعبير في الفلسفة والفلسفة. ولكن أنا شخصيا درست عند رحمة الله عليه المنظومة المنظر والفلسفة كذا حضورا وشرحت لي أيام زمان قديم جدا هذه ربما 35 أو 34 سنة قبل. فالمقصود كان دائما يذكر هذا المطلب عن العلامة الطباطبائي ونحن ما نقصد هو شيخ ودائي جدا مثلا يعني متواضع إلى وحي أهل البيت والروايات أهل البيت بشكل عظيم جدا. فدائما ينقل عن علامة الطباطبائي ونحن ما ينقل يقول بأن الفلسفة والعرفان تلميذان صغيران للوحي. تلميذان صغيران للوحي لأنه يظن ظن أن الفلسفة والعرفان أعوذ بالله عيد للوحي أو جديد عن الوحي أو كذا فهذا توهم وهم في طبيعي أن اللغة الألفاظ في اللغة أو الفلسفة في اللغة العقلية إنما هي تتعلم الدرس. هذا البيان الذي ينقل عن علامة الطباطبائي هذا في حقيقة علماء الأصول ذكروا قالوا دور العقل مع الوحي أن العقل متعلم والوحي معلم. حتى العقل دوره يتعلم يدرك يدرك وليس يدرك نفسه بمعونه. ايه وحنا مش عارف نرجع الى تعالي بحوث ثوابت معرفيه عقائديه تتدخل في اصول الفقه تتدخل في الشرع تتدخل في الاخلاق تتدخل في كل كثير من العلوم الدينيه. ثوابت لازم تصير واضحه للانسان ما يحفظها لا سمح الله الغفلة والصبات وإذا إلى مباني على كل متعجل فما شاء الله. فالمقصود هي مظن دين الله لا يصاب بالعقول دين عمدة العقائد والعقائد يعني من العقائد غيبية هاي حقائق غيبية ما يمكن تفصيلا لسنا معقلا يقول من يقول اصلا التعطيل في العقائد ولا ندعي ندركها تفصيلا تماما في التحديد والمصحف التحديد امر بين امرين لا تعطيل ولا تشويش تحديد بل ادراك شمشمة من بعيد هذا دور العقل. بس حين يدعى هذا العقل ان يدرك اكثر فاكثر يستعين بمدرسة الواحد بلا شك، يكون متعلم عند الواحد. وهذا ليس شعار، المفروض فيه برنامج، يعني دراسة الشيعة أربع شيعة بدل ما يعكفون على النتاج البشري في الفلسفة أو النتاج البشري في العرفان والعرفان وكذا. المفروض بعد ما يحضن وطر في بدايات التعلم والتدريب على لغة العصر ولغة العرفان، برنامج عمل الشيعة العكوف على مواد الواحد، استخراج الجواهر العقلية فيها، استخراج الجواهر الذوقية والعرفانية فيها. لأننا نعكف على إذن على كل جزء جاف من النتاج البشري، أين مخيصات الوحي المتلاطمة من هذا؟ هذا على كل ليس شعار ولا برنامج المطلوب من هذا. نعم، فإذا التسليم لله والثقة به والسكون له، هذه إسرائيليات، هي روايات التوراة. هذه واضح يا أخي، وين تشتت الغيث البرد ما شفته، وين تحكي وين الصباح الثاني ما شفته، الصباح الثالثة ما شفته، إسرائيليات من هاي الغيث هاي الغيث واقع. يعني عجيب، الإنسان مغرور، يعني كل يعني الذات البشرية كلها فينا. إذا وعدت لك الرحمة يعني سبق، هو العرش، هو جبرائيل عند أحواض صناعية يشوف على كل العوالم. ماذا يقول لك؟ يقول لك دوراك كمسي بشيء وقوار الزتامة اليوم تجلس وقت أحكيبه هاي كلها فضاعات وخرافات وصورات كثيرة جديرة لنا عندما نمشي هاي قال ستة في الثواب كنا دي أخوش ولا طبعا هذي حول الكثير ما يخطر في الآخر ما يتكلم في الآخرة في البلدة ما يتكلم هكذا تستعبد على رجال الله خلاص أطول حمص إن الله عند ظن عبده به تظن الله هكذا صغير على تخوراتنا أطاع صغير تبع تبع أطاع صغير يا طيب مهمة شوف أصل هذا الباب فلسفة العقائدية من بلغوا ثوابا على عمل فعل لو رجع ذلك أصل هذا أنه باب الرجاء مفتوح مع الله ذاك ذكرت روحة بالسيد عنوان الباب بذاك التسليم والرغبة لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثواب حتى يطمئن. نعم، الرواية الثالثة، لاحظوا العنوان الآخر الراجح في هذا العمل من بلغ الله ليس فقط من باب القيام، من باب حسن الظن بالله، وهو عمل أعظم من القيام، يعني القيام قلبي حسن الظن بالله، معرفة عظمة الله. شوف يرجع إلى هذا أصل مكمل الثواب هنا، مو ثواب على بدن وعمل بدني، مكمل الثواب على فعل قلبي هو محرك في هذا العمل البدني. البيان هذا المطلب، فلسفة تعطى الثواب كما هو، وفلسفة أنه نوع من التسليم، تسليم في منازل عديدة لله تعالى، وهذا هو شيء عظيم، هذا نوع من القياد الأعظم من القيام في البدن، القياد المعرفي بلا شيء ثاني. الرواية الثالثة صحيحة هشام بن سعد رواها البصري عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم شيء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له، وان كان رسول الله صلى الله عليه واله لم يقله. الروايه طبعا هي روايات بلغه، ليس خاصه في الروايات الضعيفه، هو صحيحه وغير صحيحه، بلغه قصد البلوغ الوصول. الرواية الرابعة معتبرة محمد بن مروان الباقي على النبي على حمد النظر أن الثقة محمد بن مروان الأطرش باعتبار حالف من أصحاب الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي كان ذلك صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك له كان له ذلك الثواب وإن كان النبي لم صلى الله عليه وآله لم يقله. الرواية الخامسة في الباب فلكن يكون متقاربة للسنة. الرواية الخامسة فيها إرسال البرق عن علي بن محمد الخراساني عمن ذكر عن عبد الله بن القاسم الجحدري. هل عرفت رواية إرسال عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له ومن أوعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار. وهذه بالدقة ما لها صلة بالذي نحن فيه لكنها كما أثبتت هذه الروايات لها لسان أعطاه الله عز وجل عليه. الرواية الثالثة في الباب صحيحة هشام بن سالم بطريق الكليني قال من سلك شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له من ذلك الثواب وإن لم يكن على ما بلغه. رواه ابن طاووس في كتاب الأقبال نقلا من كتاب هشام بن سالم الذي هو من جملة الأصول على الطالب. فهذه رواية هشام بن سالم مروية بطرق متعددة. ابن طاووس وصلت إليه أصول كثيرة من الأصول الأربعة معه. الرواية السابعة من شافعي عن محمد بن يحيى عن محمد بن حسين بن الخطاب عن محمد بن سلام لا بأس فيه عن عمران الزعفراني عن محمد بن مروان محمد بن مروان مر انه لا بأس فيه عمران الزعفراني عن محمد بن حارث قال سمعت ابا جعفر يقول من بلغه ثواب على عمل ثواب من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل فيما في ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه. ابن سهل في عدة الداعي قال روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام أن من بلغ شيئا من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه. ابن طاووس من بلغ شيئا من الخير على الصادق عليهم السلام فعمل به كان له أجر ذلك وإن لم يكن الأمر كما بلغه. على إسحاق هذه الجملة من الروايات الواردة بهذا الإنسان كما مر جملة الأقوال في فهم الذات هي ثلاثة رئيسية تفاصيل عديدة موجودة في هذا القاعدة لكن الأقوال الرئيسية ثلاثة. القول الأول وهو القول المشهور أو الأشهر أن هذه الروايات في صدد أقوال عدة منها صحيحة أو معتبرة ومستفيضة مختلفة. هذه الروايات استخلص منها المشهور قاعدة التسامح في أدلة السنة. إذن هذه القاعدة على عدد أقول أول ماذا يراد بها؟ يراد بها أن في السنة لأجل المستحبات ثواب المستحبات ليست عقوبة إلزامية. في المستحبات وإن كان مثلا دليل ضعيف لكن الاستحباب مقرر. يعني على القول الأول يستفاد من القاعدة حكم فقهي وهو استحباب العمل. استحباب العمل الذي طلع عليه بلوغ ثواب بلغ فيه ثواب بلغ فيهم فولد من هذا البلوغ سواء هذا البلوغ ضعيف او البلوغ بطريق معتبر ما ان يقرأ عليه او بلغ فيه ثواب منسوب الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طبعا ما ينسب للعلم عليه السلام بالتالي ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا بلغه ثواب على ذلك العمل هذا البلوغ تلقائيا يولد شكر فقهي استحسابي لذلك بذلك العمل. هذا هو القول الاول الاشهر عند طبقات الفقهاء. الان وجه ايش اريد تخريج الكثير على كل نعم لا هو ان شاء الله على خير وفي قول ثاني الخير يتعرف به. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.